الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر الثالث الذي يفرق به بين التواتر وبين الإجماع هو أن التواتر ماكو احتمال أن يكون أخبار بعض المخبرين دخيل في أخبار الآخرين، في أخبار البعض الآخر ماكو احتمال. في بعض النقول الحسية عبارة أخرى أن احتمال أن يقع بعض المخبرين في الخطأ نتيجة وقوع الآخرين في الخطأ على احتمال ضعيف في الأخبارات الحسية، لأن نفترض أن بعضهم يخبر عن الحادثة اعتمادا على أخبار الآخر، لكن من نفس الخطأ الذي وقع فيه الآخر هو يقع فيه لأنه اعتمد في أخباره على الآخر فوقع في نفس الخطأ. هذا في الأمور الحسية عادة غير محتمل، لأن المفروض في باب التواتر أنه يخبر عن الحادثة الثانية، مو أنه يخبر عن شخص آخر ويقع في نفس الخطأ الذي وقع فيه الآخر. بينما هذا في باب الإجماع موجود، بمعنى أنه نحتمل أن يكون اجتهاد بعض المجمعين دخيل في اجتهاد البعض الآخر، وليس بالضرورة أن يكون هذا التأثير وهذه الدخالة قضية ملتفت إليها، بمعنى أن البعض يعني يقع في نفس الخطأ الذي وقع فيه ويتابعه فيه لا يتابع فيه الآخر عن التفات وفضل وتعمد. لا، قد تكون هذه قضايا غير ملتفت إليها، لكن هو يقع تحت التأثير بحيث يكون اجتهاده ناشئ من ماذا؟ من اجتهاد بعض آخر، وهذا كما هو واضح يؤثر في القيم الاحتمالية التي توجد بطء حصول الاطمئنان واليقين في باب ماذا؟ في باب الإجماع. عندما نحتمل أن عدد من الفقهاء كلهم وقعوا تحت تأثير أحد المجتهدين العظام الذي كانت آراء محترمة ومقدسة ومصونة، حينئذ هذا لا يعطي قيمة احتمالية كبيرة. لماذا؟ لمطابقة علما للواقع بخلاف الأخبارات الحسية. الأمر الرابع الذي يفرق فيه بينهما هو أن في باب الأخبارات الحسية غالبا المقتضي للإصابة موجود، وإنما الخطأ ينشأ من وجود مانع. مثلا المقتضي للإصابة موجود لأن المقتضي للإصابة في الأخبارات الحسية هو عبارة عن الحواس الظاهرية للإنسان وأمثال هذه الأمور، فالمقتضي للإصابة في الأخبارات الحسية موجود، وإنما يحتمل وجود مانع غفلة فقد السامع أمثال هذه الأمور هي التي تمنع من ماذا؟ من الإصابة، وإلا المقتضي عادة يكون موجود بخلاف الأخبارات الحسية في الإجماع ونحوه. قد في بعض الأحيان يقع الشك في أصل وجود المقتضي للإصابة في الأخبارات الحسية، أصل وجود المقتضي للإصابة قد يشك فيه. إذا مثلا احتملنا أن الخطأ نشأ من عدم القدرة على الاستنباط بالشكل الصحيح في مسألة من المسائل، يكون الخطأ ناشئ من الشك في وجود المقتضي للإصابة، مو الشك ناشئ من وجود مانع يمنع من ماذا؟ من الإصابة للواقع. هذا أيضا يؤثر في حساب الاحتمالات ويوجد وجود فرق بين الإجماع وبين التواتر. الأمر الخامس والأخير هو أن أساسا وجود نقطة مشتركة للخطأ، يعني يحتمل أن يستند الخطأ إليها، أن يكون هناك شيء واحد يحتمل أن يكون الخطأ في إخبارات متعددة، في اجتهادات متعددة مستندا إليها، وجود نقطة مشتركة للخطأ هذا لا يحتاج لأنه يكون له أثر في حساب الاحتمال. مثلا إذا فرضنا أن 10 من الناس أخبروا بالهلال، وفرض أنه في هذه النقطة التي ادعوا فيها وجود الهلال كان هناك شيء يحتمل أن يكون منشأ المن للاشتباه، أن يكون شيء موجود في خلق النفس، شيء من القديم يكون موجود لاشتباه هؤلاء. ماذا هؤلاء 10؟ هنا توجد نقطة مشتركة للخطأ، يعني خطأ هذا ممكن أن يستند إلى هذا وجود هذا الشيء، خطأ الآخر يستند إلى نفس هذا الشيء، الثالث إلى نفس هذا الشيء، وهكذا. وجود نقطة مشتركة للخطأ في هذا المثال حينئذ يكون موجبا لبطء حصولية أو عدم حصول أصلا من إخبار هؤلاء الشنو هؤلاء 10 مثلا، بخلاف ما إذا كان النص غير موجود أصلا وأخبر 10 برؤية الهلال، لا إشكال في أن هذا يختلف عن ذلك. ليش؟ لأنه هنا لا توجد نقطة مشتركة للخطأ، وإنما عندما لا يكون هناك نقطة لابد نفترض في إخبار الأول أن يكون النقطة للخطأ احتمال الخطأ مستند إلى شيء، احتمال الخطأ في إخبار الثاني مستند إلى شيء آخر، ثالث مستند إلى شيء آخر. عادة تلتبط لظروف الشخص المخطئ نفسه لماذا أخطأ في تشريحه، بينما وجود نقطة مشتركة لا، احتمال الخطأ يكون مستند إلى تلك النقطة المشتركة طبعا على احتمالين. هذا أيضا يؤثر في ماذا؟ في حساب الاحتمال، بمعنى أنه عندما يحصل لنا الاطمئنان من قول 10 أو الهلال من دون وجود نقطة مشتركة للخطأ، هذا لا يحصل من إخبار 10 مع وجود نقطة مشتركة علما للخطأ. في باب الإخبارات الحسية عادة لا تكون هناك نقطة مشتركة للخطأ، عادة لا تكون هناك نقطة مشتركة للخطأ، وإنما الخطأ في إخبار كل مخبر يرتبط بظروف المخبر نفسه الذي فرض خطأه، يرتبط بظروف الخاصة. ماكو نقطة مشتركة تقتضي ماذا؟ تقتضي أن تكون هي منشأ للخطأ عند الجميع. عادة في باب الإخبارات عندما يخبر 10 بموت زيد، يخبر 10 بقدوم عامر، ما في نقطة مشتركة للخطأ، وإنما هذا أفضل لظروف خاصة عنده، ذاك أفضل لظروف خاصة عنده، وهكذا. ومن هنا يكون احتمال خطأ الجميع لظروف تختص بكل واحد وواحد منهم يكون أبعد من احتمال خطأ الجميع عندما تكون هناك نقطة مشتركة علما للخطأ. في باب الحسيات وجود نقطة مشتركة عادة يعني لا توجد هناك نقطة مشتركة علما للخطأ في باب النقل الحسي، بخلاف الإجماع فإن وجود نقطة مشتركة محتمل في باب ماذا؟ في باب الإجماع، ويمثل لذلك فيما إذا فرضنا أنهم أجمعوا على بطلان الصلاة التي تزاحم أو تزاحم ماذا؟ الأمر بماذا؟ بالإزالة، الصلاة المزاحمة بالإزالة، فأجمعوا على بطلانها. أكو نقطة مشتركة من الممكن أن تكون هي سبب خطأ الجميع، أو سبب خطأ المعظم، أو سبب خطأ قسم كبير من المجمعين، وهي مسألة عدم الالتفات إلى فكرة شنو فروض الترتب التي صحح بها الصلاة المزاحمة بماذا؟ المزاحمة بالإزالة. الجماعة صححوا الصلاة المزاحمة بالإزالة استنادا إلى فكرة الترتب. طب المجمعون ممكن أن نقول أن هناك نقطة كلهم لم يلتفتوا إلى فكرة الترتب، فأتوا بماذا؟ ببطلان الصلاة المزاحمة علما، مزاحمة بالإزالة. إجماع من قبل الفقهاء يستند، يعني مع احتمال وجود نقطة مشتركة للخطأ ممكن فرض في الأمور ماذا؟ في الأمور الحسية، بينما هو اضطراب في الأمور الحسية يكون نادر عادة لا دائما. هذه هي أهم الفوارق بين الإجماع وبين التواتر. نفس هذه الفكرة بعد أن تطبقت في باب التواتر يدعى، نجي إلى محل الكلام، يدعى تطبيقها في باب الإجماع، يدعى تطبيق نفس الفكرة في باب الإجماع، بمعنى أن الإجماع لو من باب الفرض لو كشف عن الحكم الشرعي على نحو القطع واليقين، هذا الكشف ليس قائم على أساس ملازمة عقلية مدعاة بين الإجماع وبين الحكم الشرعي الواقعي، وإنما هو قائم كما تقدم على أساس حساب الاحتمال بنفس التطبيق الذي طبقنا بها هذه الفكرة بهذه الفكرة على باب التواتر، لأن يقال أن كل مفردة من مفردات الإجماع اللي هي فتوى هذا الفقيه في الحقيقة نحن نحتمل فيها أن يكون الفقيه مصيب للواقع، ونحتمل أن يكون الفقيه قد أخطأ ماذا؟ قد أخطأ الواقع. فإذا ضمننا إلى فتوى فقيه آخر، حينئذ احتمال الخطأ في كل منهما في مجموع فتويان يكون أقل بالوجدان، أقل من ماذا؟ من احتمال الخطأ في فتوى ماذا؟ في فتوى فقيه واحد. وهكذا إلى أن تضعف قيمة يضعف احتمال الخطأ في فتوى الجميع، إلى أن مثلا يصل إلى درجة تقرب من الصفر ويكون هناك اطمئنان أو يقين بماذا؟ بإصابة الفتوى علما بالواقع، بمعنى أن خطأ الجميع لا يكون محتمل، وعدم إصابة الجميع لا تكون محتملة. وهذا يثبت به ماذا؟ أن بعض الفتاوى على الأقل تكون مصيبة علما للواقع، وهذا يكفي في مقام إثبات الحجية. نفس الفكرة التي طبقت على التواتر تطبق في باب الإجماع. حينئذ الفكرة هم قائمة على هذا الأساس، أن الظن فتوى فقيه إلى فقيه آخر وفقيه ثالث وفقيه رابع لو حصل منها القاطع فهذا ليس قائم على أساس الملازمة، وإنما قائم على أساس حساب الاحتمالات. ليس ما قائم على أساس الملازمة؟ لنفس البيان اللي استمعناه في باب التواتر، وهو أن مفردات الإجماع عبارة عن فتوى فقيه وفتوى فقيه آخر وهكذا. ومن الواضح أن فتوى كل فقيه ليس فيها ملازمة بينه وبين ماذا؟ وبين الإصابة علما بالواقع، ما ملازمة. فتوى هذا الفقيه ليست ملازمة للإصابة، وفتوى ذات الفقيه ليست ملازمة للإصابة، وهكذا. الإجماع عبارة عن ضم فتوى هذا الفقيه إلى فتوى الفقيه الثاني الثالث الرابع الخامس السادس إلى آخره. ما ينتج لنا الشيء، ما ينتج لنا ملازمة بين فتاوى فقهاء متعددين وبين ماذا؟ وبين الحكم الشرعي وبين الإصابة علما بالواقع، إلا في حالة واحدة يمكن أن يثبت، وهو ما إذا أثبتنا بالدليل أن خطأ بعض الفقهاء المجمعين يستلزم إصابة البعض الآخر، يستلزم إصابة البعض الآخر، بمعنى أن خطأ بعض المجمعين يمنع من خطأ ماذا؟ من خطأ البعض الآخر. إذا استجبنا حينئذ الظن يكون له أثر، ظن فتاوى البعض إلى فتاوى البعض الآخر يكون له أثر، وهو شنو؟ وهو أن نحصل على أي نتيجة؟ أن بعض الفتاوى مفيد علما في الواقع، لأن خطأ بعض الفقهاء في الفتوى يمنع من خطأ البعض الآخر، وإذا أخطأ البعض فالبعض الآخر حتما يكون شنو؟ مطيع.
وبالتالي يكون بعض الفتاوى مطلوبة وهذا نفي. لكن هذا ليس عليها دليل، ليس عليه برهان. لماذا خطأ بعض المجمعين يمنع من خطأ البعض الآخر؟ لماذا؟ بقطع النظر عن حساب الاحتمال، بقطع النظر عن تجميع الاحتمالات، بقطع النظر عن هذا. لا، خطأ بعض المجمعين لا يمنع من خطأ الآخر، لا يمنع من خطأ الآخر، لا مانع من أن يجتمع خطأ بعض المجمعين مع خطأ البعض الآخر إلا بحساب الاحتمال. أما بقطع النظر عن حساب الاحتمالات حينما نأخذ قضية عقلية وملازمة عقلية، ما مانع بنظر العقل بين خطأ البعض وبين خطأ البعض السنة الآخر. فخطأ البعض لا يستلزم إصابة ماذا؟ البعض الآخر. حتى نقول من الظن نحصل على نتيجة واضحة، وهي أن بعض الفتاوى مخيف للواقع، وهذا يكفي لإثبات الحكم الشرعي. هذا شيء غير ثابت وغير واضح، وعليه فلا بد أن نستند إلى ماذا؟ إلى ما قلناه من حساب الاحتمال. حساب الاحتمالات في باب الإجماع لا بد أن تؤخذ فيه الملاحظة السابقة، يعني كما قلنا هناك حقبات في الحقيقة تمنع من ماذا؟ تمنع في بعض الأحيان من وصول الاحتمال إلى درجة الاطمئنان أو اليقين في باب الإجماع. هناك مضحكات لوصول اليقين تمنع من وصول اليقين إلى من وصول الاحتمال إلى درجة الاطمئنان أو درجة اليقين في باب ماذا؟ في باب الإجماع. لا بد من أن تؤخذ هذه الأمور بنظر اعتبار، بل تؤخذ أمور أخرى أيضا بنظر الاعتبار، أيضا لا بد منها أمور أخرى غير هذه الأمور المذكورة من قبيل أخرى بنوعية العلماء المجمعين. لا بد أن تأخذ بنظر الاعتبار من حيث متانتهم ودقتهم وصلاحهم وقربهم إلى أصل النص أو بعدهم عن أصل النص، كل هذا يؤثر في ماذا؟ في حساب الاحتمال. من قبيل مثلا طبيعة المسألة نفسها، يعني بعض المسائل ما تتوقع أن يرد فيها نص، بينما بعض الآخر متوقع أن يرد فيها نص وتكون المسألة ماذا مثلا؟ واضحة. من قبيل مثلا هذا الذي يمكن تطبيق على بعض الأمثلة، وهو ماذا؟ وهو درجة ابتلاء الناس بالمسألة، درجة ابتلاء الناس بالمسألة إذا وصلت إلى درجة بحيث تتوفر الدواعي لكثرة ابتلاء الناس بتلك المسألة، تتوفر الدواعي لإشاعة الحكم المقابل لو لم يكن الحكم المجمع عليه ثابتا واقعا. المسألة ابتلائية عامة الابتلاء، فلو لم يكن هذا الحكم المجمع عليه ثابتا واقعا لكان الحكم المحتمل الآخر المقابل له لكان أمرا شائعا وذائعا ومعروفا ومعروفا. هذه الفكرة يمكن تطبيقها على الخمس، وجود الخمس في الفوائد في أربع المكاسب. إذا لاحظنا أمور في الخمس، منها أن الخمس على خلاف الطبع، على خلاف الطبع يدفع فلوس يدفع من كيف فلوس، يعني هذا لا ينساك معه الإنسان بسهولة، على خلاف الطبع. هذا من ناحية كثرة ابتلاء الناس به، كل الناس مبتلين بهذه المسألة، كثرة ابتلاء الناس بالخمس ويوجد هذا كثرة ابتلاء الناس بالخمس في الحقيقة يوجد أنه أن يسأل عنه ويفحص ويقع تفتيش من قبل المكلفين عن هذا الشيء الذي يكون ماذا؟ الذي يكون ماذا؟ يكون واجبا. هذا السؤال، هذا الفحص، هذا التفتيش عن هذا الخمر، عن الخمر في محدود إلى آخره، هذا يكون موجبا يكون موجبا لشيوع هذا المنقول لشيوع الحكم الواقع لو كان هو ماذا هو عدم وجود الخمس. لو كان عدم وجود الخمس هو الحكم الواقعي لا انعكس ذلك على ماذا أن كان أمرا شائعا وذايعا عدم وجوب الخمس لو كان هو الحكم الواقعي بدل وجوب الخمس الذي نريد إثباته لكان أمرا شائعا وذايعا بين الناس لأنه لا توجد دواعي ليختار مسألة عامة الابتلاء لابد أن يسأل الناس عنها ولو سألوا عنها وكان الحكم الواقعي هو الناس لأجيب بكل وضوح لأنه لا يجب والدواعي متوفرة لهذا الجواب الواضح ونقل هذا الجواب الواضح وشيوعه. لماذا؟ لأننا في وجوب الخمس ليس فيه تقية. نفي وجوب الخمس هو شيء يوافق مزاج العلماء العامة وحكام العلماء العامة والسلاطين العامة يوالمها. فإذا عندما نفترض أن المسألة عامة الاستلاء وأن دفع الخمس على خلاف الطابع يساق إليه الإنسان على خلاف الطابع فلا بد أن يقع سؤال وقعت عن الخمس يسأل شنو الخمس واجب مواجب إلى آخره. ولو كان الجواب بعد السؤال هو النفي لكان شائعا وذائعا. لماذا؟ لأن الدواء متوفر للنقلة ما قداء الإحساء عدم وجوب الخمس قداء الإحساء وجوب الخمس وأن الدواء متوفر للإحساء عدم وجوب الخمس. فلو كان شائعا وذائعا حينئذ كيف يمكن أن نقول أن هذا يكون شائع والحال أن الإجماع قائم على ماذا؟ على وجوب الخمس في أربع المكاتب. الإجماع قائم على وجوب الخمس في أربع المكاتب مثل هيك إجماع على وجوب الخمس في أربع المكاتب يكون إجماعا كاشفا عن الحكم الشرعي. إذن لابد من ملاحظة أن المسألة محل ابتلاء عامة الناس وما هي خصوصيات تلك المسألة أيضا لابد من أخذه بنظر الاعتبار. هذا تمام الكلام في المسلك الثاني. المسلك الثالث هو الكف على أساس التعبد الشرعي والدليل الشرعي لأن يقال أن الإجماع كاشف عن الحكم الواقعي استنادا إلى دليل شرعي مو استنادا إلى حكم العقل العملي أو حكم العقل النظري وأمثاله وإنما استنادا إلى دليل شرعي فيقال بأن هذا الدليل يدل على ماذا؟ على كشف الإجماع عن ماذا؟ عن الحكم الشرعي وبعبارة أخرى حجية الإجماع أن الإجماع كنم حج لإثبات الحكم الشرعي. هذا الدليل هو الدليل يعني منحصر بنبوي معروف مشهور يرويه العامة وهو بمضمون أن أمتي لا تجتمع على ضلالة أو لا تجتمع على خطأ وأمثال هذه العبارات. فيقال بأن المستفاد من أن الأمة لا تجتمع على ضلالة هو أن الأمة معصومة يعني يستفاد من ذلك حكمة الأمة وبالتالي الأمة إذا اجتمعت إلى شيء لابد أن يكون هذا الشيء هو الحق وهو الواقع ولا يخالف ماذا ولا يمكن أن يقع فيه الخطأ والضلالة. هذا هو المسلك الثالث. هذا المسلك في الحقيقة فيه عدة مناقشات بقطع النظر عن المناقشة السندية يعني سندا هو غير ثابت عندنا واضح أنه نبوي عام لم يذكر في أحاديثنا. نعم حق بعض روايات ضعيفة جدا غير منقولة في الكتب الحديثية المعروفة منقولة الشيخ صحيح الحارث البحار ينقل الشيء بعلم مضمون ولعله في كتب أخرى فالبحار التأكيد، بس في كتب أخرى احتمالها موجودة من قديم صحف أقول من قديم تشيء منها قبل أوان الدهاب وأمثال هذه. لكن هذا الحديث الذي اليوم كله العام هو غير تام سندان بقطع النظر عن تمامية سندان. هناك مناقشات في الدلالة، لأن هذا هل يمكن أن يستند إليه لإثبات حسنة الأمة وحجية الإجماع أو لا. المناقشة المطروحة في الكلمات هي هذه، لأنه هذا غاية ما يثبت به هو أن مجموع الأمة لا يخطئ ولا يقع فيما لا في ضلالة، أو بعبارة أخرى استفاد منها حصمة المجموع، حصمة المجموع. مناقشة تقول بأن هذا أمر صحيح ولا غير فيه، لأن من ضمن الأمة منه المعصوم، من المجموع من ضمن الأمة المعصوم. صحيح إن فنقول نحن أيضا لأن الأمة معصومة، لكن لا يعتبر باعتبار أن في ظنهم شنو الله، وهذا لا يضر. هذا لا يثبت به ماذا؟ حكمة غير المعصوم من شنو من الأمة، وإنما يثبت به هو حكمة الأمة بما فيه من المعصوم، وهذا صحيح لا إشكال أن الأمة إذا اتفقت على فيه بما فيه من المعصوم هذا يكون مطابقا لذواته، لكن لا يثبت به عصمة غير المعصوم من الأمة. هذه مناقشة. هذه المناقشة بعضهم ناقش فيها بأن الحديث ناظر إلى من يحتمل في حقه الخطأ والضلال، ويدل على أن إجماع هؤلاء يكون شنو يكون حجة، وأن إجماعهم معصوم، وهذا لا يكون معصوم لأنه ناظر إلى من يحتمل في حقه الخطأ والضلال، والمعصوم لا يحتمل في حقه الخطأ ولا الضلال، وناظر إلى غير المعصوم. فإذا كان ناظر إلى غير المعصوم ويدل على عصمة المجمعين خلص ثبت أنه إجماع الأمة غير المعصوم حجة، يكون إجماع الأمة غير المعصوم يكون ما لا يكون حجة. الصحيح في مقام بيان أن هذه المناقشة على الاستدلال واردة أو لا هو أن يقال لأنه مرة نستغرب أن المقصود بالإجماع هو الإجماع الجبهي الحركي بمعناه الدقيق، هو إجماع الجميع الاستثناء، ومرة نقصد لا المقصود بالإجماع مو هذا الإجماع بهذه تلك الدقة، إجماع الأرض يطلق عليه إجماع أضحايا الذي لا يضر فيه خروج واحد أو اثنين أو ثلاثة. إذا كان المقصود هو الإجماع الدقيق بمعناه الحقيقي الجبهي الحرفي، حينئذ المناقشة تكون واردة، مناقشة في الاستدلال تكون واردة بوضوح، لأنه إذا أحرزنا الإجماع بهذا المعنى معناه أحرزنا شنو؟ أحرزنا دخول المعصوم في ضمن المجمعين، أحرزنا دخول المعصوم في ضمن المجمعين، فالعصمة موجودة بلا إشكال والإصابة بالواقع موجود بلا إشكال، لكن لا باعتبار الآخرين إنه باعتبار دخول المعصوم في ضمن المجمعين. هذا لا ينفع في إثبات حجية الإجماع المدعى، واضح، لأنه إحراز الإجماع بمعناه الدقيق يستلزم إحراز دخول المعصوم في ضمن المجمع، وهذا يكفي لإثبات الحجية، لكن لا من ناحيته من ناحية الإجماع بل من ناحية المعصوم عليه السلام. يعني بعبارة أخرى احنا بحالتين، إما أن نحرز دخول المجمع أو لا نحرزه، إذا أحرزنا تكون العصمة له لا يلوم ما عدا، وإذا لم نحرزه خلاص ما تحقق الإجماع. إذا لم نعد قل معصوم إذا ما تعقد الإجماع، الإجماع معناه الدقيق معناه الحرفي يعني إجماع الجميع، إذا لم نعد قل المعصومين في ضمن المجمعين إذا لم يتحقق الإجماع حتى نقول أنه سنة أنه واحد. فإن أحرزنا دخوله يكون حجيا له لقوله ولرأيه، وإن لم نحرز دخول المعصومين خلص الإجماع لا يكون هو الإجماع، لا يتحقق الإجماع أصلا. وأما إذا كان المقصود بالإجماع الإجماع العرفي، الإجماع الذي لا يضر فيه خروج الواحد أو خروج ماذا؟ أو خروج الاثنين، الظاهر أن المناقشة لا تكون تامة، المناقشة لا تكون تامة، بمعنى أن إحراز الإجماع بهذا المعنى لا يلازم إحراز دخول الإجماع، دخول المعصوم عليه السلام لا يلازم. فحينئذ يأتي الكلام السابق، واحتمال أن تكون الرواية ناظرة إلى هذا، ناظرة إلى من يحتمل في حقه الضلالة والخطأ، فلا تكون ناظرة من إلى المعصومين عليهم السلام. ويؤيد هذا العين له، يؤيد هذا أنه في غير الرواية التي ينقلها العامة موجود، تكون مع السواد الأعظم. وفي نفس الرواية من الأمة لا تسمع على خطأ مباشرة بفاصل أنه تكون مع السواد الأعظم. هذا يفهم منا أن الإجماع ليس هو الإجماع بمعناه الدقيق الحرفي، وإنما هو بمعناه ماذا؟ بمعناه العرفي، بمعناه العرفي، مضافا إلى أنه يعني يجي حديث نبوي صادر عن النبي صلى الله عليه وآله، وليدي خبر بأن أمتي لا تستمع على ضلالة، ومقصودة في الواقع والحقيقة ما بقول المعصوم عليه السلام. هذا باعتبار أنه ليس شيء يميز أمته صلى الله عليه وآله وسلم عن ذات الأمر. إذا من جهة المعصوم، المعصوم موجود في جميع الأمم، موجود في المعصوم، لا يميز أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن سائر ماذا؟ عن سائر الأمم. إذا أي فرق بينهما؟ إذا كان من جهة دخول المعصوم، فالمعصوم موجود في كل الأمم، لكن المعصوم الأمم حجة لأجل دخول المعصوم فيهم. بينما الحديث واضح أنه يريد أن يعطي ميزة لأمته صلى الله عليه وآله وسلم، هذا لا ينسجم مع اعتراض أن يكون الحجية في الإجماع من جهة دخول المعصوم، مضافا إلى ذيل الرواية التي ذكرناها. فيبدو أنه هذه المناقشة ليست واضحة، ليست واردة على ماذا؟ على الاستدلال لهذا الحديث. هناك مناقشة أخرى يأتي الكلام عنها إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.